مستمعين الكرام من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، هذا شيرزاد القاضي يحييكم ويقدم لكم نشرة لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. قال الجنرال ريتشارد مايرز رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة إنه على ثقة من العثور على صدام حسين بعد معلومات قدمها عراقي مكنت القوات الأمريكية من قتل ابنيه عدي وقصي في مدينة الموصل شمال العراق يوم الثلاثاء الماضي. وأبلغ مايرز الصحفيين في بغداد بعد عودته بطائرة هليكوبتر من زيارة لمدينة تكريت مسقط رأس صدام أن هناك زيادة كبيرة في عدد من يتقدمون بمعلومات توفر أدلة عن مستودعات الأسلحة وعن مكان المطلوبين. هذا وسيبحث مايرز بين مواضيع أخرى الوضع في العراق مع مسؤولين هنود خلال زيارة بدأها اليوم إلى العاصمة الهندية نيودلهي تستغرق يومين بحسب إيتار تاس الروسية. اقتحمت قوات من وحدة خاصة تطارد صدام منزلا في حي المنصور ببغداد يوم الأحد لكنها لم تعثر له على أثر. وقال جندي أمريكي في مستشفى قريب أن 5 جثث و8 مصابين على الأقل وصلوا إلى المستشفى من موقع الغارة. وقال أمير عشائر ربيع الحبيب أن الجنود حطموا الباب وفتشوا منزله بحثا عن صدام، وأشار إلى أنه لم يرى صدام منذ شهور، وأضاف أن صدام كان رئيس العراق وكانت لديهم جميعا صلات به بطريقة أو بأخرى، لكن علاقته به لم تكن خاصة. قال قائد القوات البرية الأمريكية في العراق اللوتنان جنرال ريكاردو سانشيز إن البلاد أصبحت مركز جذب للمقاتلين الأجانب الذين يستهدفون الأمريكيين. ونقلت رويترز عن سانشيز أن مستوى تطور الهجمات زاد خلال الشهر الماضي، ولم يحدد المسؤول الأمريكي جنسية المقاتلين. عقد مجلس الحكم العراقي اليوم الاثنين اجتماعا لبحث شؤون تتضمن اختيار رئيس للمجلس وتعيين الوزراء بحسب ما نقلته فرانس بريس عن المجلس. وقد افتتح الاجتماع صباح اليوم من قبل الرئيس المكلف محمد بحر العلوم. ونقلت الوكالة عن اياد علاوي عضو المجلس انهم سيبحثون اسماء الوزراء لكنهم لن يعلنوا النتائج اليوم. وتقول فرانس بريس ان اعضاء المجلس ياملون في ان ينتخبوا رئيسا للمجلس يوم غد الثلاثاء، نقلا عن شانغول شابوك ممثلة التركمان في المجلس. أدى هجوم بقنبلة استهدف دورية أمريكية يوم الاثنين في بغداد إلى مقتل جنديين أمريكيين على الأرجح بحسب ما نقلته رويترز، لكن ناطقا باسم الجيش الأمريكي قال إن الجنديين أصيبا بجراح. إلى ذلك نقلت وكالة فرانس بريس عن شهود إن مهاجمين ألقوا قنبلة على دبابة أمريكية في مدينة بعقوبة مساء الأحد. وقال الشهود إن جنديا أمريكيا قتل وجرح آخرون. هذا ولم يصدر عن الجانب الأمريكي أي تأكيد للخبر بحسب الوكالة. نقلت فرانس بريس عن صحيفة يدعوت أهرنوت الإسرائيلية إن شركات إسرائيلية بدأت بتصدير منتجاتها إلى العراق. كان وزير المالية الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر في وقت سابق للشركات الإسرائيلية التي ترغب في التعامل مع الأسواق العراقية. قالت تركيا أنها تحتاج إلى عدة شهور لتقرر فيما إذا كانت سترسل قوات إلى العراق لمساعدة القوات الأمريكية للحفاظ على الاستقرار في البلاد بحسب ما نقلته فرانس بريس عن وزير الخارجية التركي عبدالله غول. اتهم بول وولفوفيتس نائب وزير الدفاع الأمريكي يوم الأحد 2 من محطات التلفزيون العربية التي تبث إرسالها عبر الأقمار الاصطناعية بالتحيز في التغطية الإخبارية لمجريات الأحداث في العراق بحسب رويترز. هذا وقد رفضت المحطتان هذه الاتهامات. مستمعين الكرام من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في برا، قدمت لكم نشرة لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. شكرا لاستماعكم.
مستمعين الكرام، نشر الصحيفتان أمريكيتان بارزتان تقريرين عن العمليات التي تنفذها قوات التحالف بهدف اعتقال الرئيس العراقي السابق. العرض التالي أعده ويقدمه لكم ناظم ياسين.
نشرت صحيفتان أمريكيتان بارزتان اليوم الاثنين تقريرين من العراق عن العمليات العسكرية التي تنفذها قوات التحالف في مطاردة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بهدف إلقاء القبض عليه. ففي تقرير لمراسلها من العاصمة العراقية توماس ريكس، تقول صحيفة واشنطن بوست إن الأسابيع الستة الماضية شهدت تكثيفا في الحرب الصغيرة التي تدور في منطقة القرى والأرياف المملوءة بالنخيل والممتدة على نهر دجلة إلى الشمال من بغداد. وفي هذه الحرب يستخدم المقاتلون أساليب مختلفة إلى حد بعيد عن تلك التي استعملوها في إطاحة النظام السابق، وقد اضطرت القوات المتحالفة إلى استخدام هذه الأساليب لمواجهة تكتيكات حرب العصابات التي يستخدمها بشكل متزايد أعداء غير مرئيين. التقرير يذكر أن آلاف من يشتبه بكونهم مقاتلين عراقيين اعتقلوا خلال الأسابيع الستة الماضية أثناء مئات الغارات العسكرية التي نفذ معظمها تحت جنح الظلام من قبل فرقة المشاة الأمريكية الرابعة التي تقوم بدوريات في المنطقة الواقعة إلى الشمال من بغداد. وقد اعتقل العديد من المقاتلين العراقيين لفترات مؤقتة، أما عدد الذين لقوا مصرعهم من بين هؤلاء فهو أكثر من 300 بحسب ما أفاد مسؤولون عسكريون. يشار إلى أن عدد القتلى الأمريكيين في تلك الفترة نفسها بلغ 39 في جميع أنحاء العراق بحسب ما ورد في التقرير. وأضافت واشنطن بوست نقلا عن المسؤولين العسكريين الأمريكيين أن الإصابات المستمرة في صفوف قوات التحالف ومنها الجنود الأربعة الذين قتلوا أمس الأول ما هي إلا نتيجة مباشرة للعمليات الهجومية الأمريكية المكثفة. وعلى الرغم من الخسائر البشرية التي تلحق قوات التحالف، تقول واشنطن بوست إن الضباط والجنود الذين قابلهم مراسلها أكدوا أن العمليات الجديدة تحقق مكاسب مهمة في المنطقة القتالية. أحد الضباط الأمريكيين ذكر أن الجهات التي تهاجم قوات التحالف كانت تدفع لكل شخص يقتل جنديا أمريكيا مبلغ $300 خلال الفترة التي سبقت بدء العمليات العسكرية الجديدة في بداية حزيران الماضي. أما الآن فقد ارتفع هذا المبلغ إلى نحو $5,000. إلى ذلك يرغم المقاتلون الشبان الذين يرفضون تنفيذ أوامر قتل الجنود الأمريكيين يرغمون على القيام بهجمات مسلحة عن طريق تهديدهم بقتل أفراد عائلاتهم. الكولونيل ديفيد هوغ من فرقة المشاة الرابعة صرح بأن الأساليب الأكثر تشددا والتي بدأت قوات التحالف باستخدامها في عمليات مطاردة صدام تستهدف جمع المعلومات الاستخبارية عن مكان وجوده. ومن بين هذه الأساليب على سبيل المثال ما قام به عناصر من القوة التي يقودها عندما اعتقلوا زوجة جنرال عراقي وابنته وتركوا له رسالة تبلغه إن أراد إطلاق سراح أفراد عائلته فما عليه إلا أن يسلم نفسه. ويشير الضابط الأمريكي إلى أن مثل هذه التكتيكات لها ما يبررها لأن العملية تستهدف بالأساس جمع أكبر قدر من المعلومات الاستخبارية بحسب ما نقلت عنه صحيفة واشنطن بوست. أما صحيفة كريستيان ساينس مونيتور فقد نشرت تقريرا لمراسلتها آن سكوت تايسون عن الموضوع نفسه، أشارت في مستهله إلى أن القوات الأمريكية التي تلاحق صدام حسين أغارت عدة مرات على أماكن في الموصل يشتبه أنه اختبأ فيها، وذلك منذ اشتباك الأسبوع الماضي الذي أسفر عن مقتل نجليه عدي وقصي. القوات الأمريكية اعتقلت عددا من الحراس الشخصيين للرئيس المخلوع، وفي مقابلة أجريت مع ضابط الاستخبارات الذي كان من المشرفين على عملية اعتقال 5 من هؤلاء الحراس على بعد نحو كيلومتر من المكان الذي اعتقلوا فيه، أكد الميجر ميرفي أن الخناق يضيق على الرئيس العراقي السابق. ونقل عنه قوله: إن الدائرة التي يتحرك ضمنها تضيق يوما بعد يوم، فيما يقل عدد الأماكن التي يمكن أن يختبئ فيها بحسب تعبيره. وأوضح ميرفي أن الحراس الشخصيين لصدام يخضعون حاليا للاستجواب، مشيرا إلى احتمال أن يكون صدام قد لجأ أخيرا إلى منطقة تكريت حيث مسقط رأسه ويوجد فيها أقرباؤه وأصدقاؤه. كما تلقت القوات الأمريكية معلومات من أشخاص ذكروا أنهم شاهدوه في المنطقة الواقعة إلى الشمال من تكريت وتحديدا في الموصل. وتضمنت هذه البلاغات معلومات إضافية عن مشاهدة وزير الدفاع السابق سلطان هاشم أحمد والأخ غير الشقيق لصدام سبعاوي إبراهيم الحسن في المنطقة نفسها. هذا فيما أفادت معلومات استخبارية أخرى بأن صدام التقى بنجليه عدي وقصي في الموصل قبل الغارة التي أسفرت عن مقتلهما في 22 من تموز. وفي هذا الصدد صرح الكولونيل جوزيف أندرسون أحد الآمرين في الفرقة 101 المحمولة جوا، صرح بأن العديد من الناس يعتقدون أن الرئيس العراقي السابق يختبئ في الموصل بحسب ما نقلت عنه صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
قسما 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 بالشوق لم يبق الأسم في ضلوعي غير نار حسرات. قسما 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 قسما
قسما بالشوق لن يبقى الأسى في ضلوعي غير نار الحسرات. قسما 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 قسما
يا ليالي الحب يا ليالي الحب
يا ليالي الحب يا ليالي الحب
يا ليالي الحب هل من عودة يا ليالي الحب هل من عودة تزيد الصدر بحر القبلات. قسما 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 الليلة معي أترى 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 عرقه رجع شفاتي. قل لنجم أرق الليلة معي أترى 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 عرقه رجع شفاتي. ذكريات لم تزل أطيافها ذكريات لم تزل أطيافها تعصر السم على ثغر حياة. قسما 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 قسما
فزمن بالشوق لم يبقي أسام في ضلوع الأنام الحسران. فزمن 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 فزمن
يا ليالي الحب يا ليالي الحب
يا ليالي الحب يا ليالي الحب
يا ليالي الحب يا من عودتي يا ليالي الحب يا من عودتي تطلج الصدر بحر القبلات قسما 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 اهدنا بالامس يا حلو الصفات يا حبيبي انا ما زلت على اهدنا 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 بالامس يا حلو الصفات. اين ذاك العهد هل غيبه اين ذاك العهد هل غيبه نكد الدهر وغدر الحادثات قسما 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 قسما
قسما بالشوق لم يبق الأسام في ضلوع الأنار الحسرات قسما 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 قسما
يا ليالي الحب يا ليالي الحب
يا ليالي الحب يا ليالي الحب
يا ليالي الحب هل من عودة يا ليالي الحب هل من عودة تفلج الصدر بحر القبلات قسما 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 قسما.
سيداتي وسادتي، تعود يوم غد الوجبة الأولى من اللاجئين العراقيين في المملكة العربية السعودية إلى العراق مرورا بالكويت. التفاصيل مع مراسلنا هناك سعد العجمي.
أكملت الجهات المختصة في كل من المملكة العربية السعودية والكويت كافة استعداداتها لنقل 244 لاجئ عراقي من أصل 868 قرروا العودة إلى بلادهم من مخيم رفحة للاجئين الذي أنشأته السعودية للاجئين عراقيين بعد حرب الخليج الثانية. فاعتبارا من ساعة مبكرة من صباح الغد تبدأ أول دفعة من اللاجئين العراقيين العودة عبر الأراضي الكويتية إلى مدينة البصرة في جنوب العراق، وهي الدفعة الأولى من أصل 3 دفعات سيتم نقلها في وقت لاحق. هذا وقد اتخذت كافة الأجهزة المعنية في كل من السعودية والكويت وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وكذلك القوات الأمريكية والبريطانية كافة الإجراءات التي تسهل عملية وصول اللاجئين العراقيين إلى بلادهم بأمن وسلام، حيث ستتولى الجهات المعنية في المملكة تأمين جانب الحماية وجميع الجوانب التموينية والطبية طوال فترة الرحلة عبر الأراضي السعودية، ثم تتولى السلطات الكويتية هذه المسؤولية حتى وصولهم وتسليمهم للقوات البريطانية على الحدود بين الكويت والعراق. وسيرافق القافلة هذه موظفون من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. الجدير بالذكر أن عدد اللاجئين العراقيين في مخيم رفح الحدودي يبلغ 5200 لاجئ، قرر 868 منهم الرجوع إلى العراق، فيما فضل الباقون البقاء والانتظار حتى تستقر الأوضاع الأمنية في بلادهم. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
سيداتي وسادتي، تم إنشاء شركة عراقية أردنية مشتركة برأس مال قدره 50 مليون دينار أردني. مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين رصد لنا هذا النبأ.
تم في عمان الإشهار الرسمي للشركة الأردنية العراقية للتنمية والاستثمار، وهي شركة قابضة مساهمة عامة برأس مال مقداره 50 مليون دينار أردني، أي حوالي 70 مليون دولار. وكانت الهيئة التأسيسية ناقشت في اجتماعها الذي ترأسه من الجانب الأردني خلدون أبو حسان ومن الجانب العراقي الشيخ حاتم الخوام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، واتفقت الهيئة على تغطية 20% من رأس مال الشركة من الأعضاء المؤسسين وخلال شهر واحد. وزير الصناعة والتجارة الأردني محمد أبو حمور حضر الاجتماع ليعلن دعم الحكومة الأردنية الكامل للشركة وتقديم الدعم وتسهيل الإجراءات لضمان انطلاقها. ومن جانبه دعا خلدون أبو حسان جميع المؤسسات الاقتصادية للمساهمة في تأسيس الشركة، خاصة غرفتي الصناعة والتجارة ونقابة المقاولين والمستشفيات. واعترف أبو حسان بعدم وجود دراسة جدوى اقتصادية للشركة، لكنه أكد التوجه للمساهمة في إعادة إعمار العراق في كافة المجالات، معتبرا أن حصولها على 1% من عقود الإعمار يعتبر إنجازا. ومن جانبه أعلن حاتم الخوام أنه سيتم طرح 80% من أسهم الشركة للاكتتاب العام لدى الشعبين العراقي والأردني خلال الفترة الزمنية التي يحددها قانون الشركات. وبموجب عقد التأسيس فإن الشركة الأردنية العراقية للتنمية والاستثمار ستركز استثماراتها في القطاعات الصناعية والإنتاجية والفنادق والسياحة والتعليم وخدمات الاتصالات والمعلومات والصحة والإسكان والزراعة والخدمات المالية والتأمين والاستيراد والتصدير وخدمات حقول النفط والغاز. ويتولى مجلس إدارة مؤلف من 12 عضوا يتم انتخابهم من الهيئة العامة للشركة بالاختراع السري، يتولى مهام الإدارة لمدة 4 سنوات من تاريخ انتخابه. من ناحية ثانية فإن ما يسمى بهيئة الرئاسة للجنة التعبئة الوطنية لدعم العراق قررت في اجتماع لها إرجاء عقد ملتقى وطني لدعم المقاومة العراقية، لكنها بحثت آلية للتنسيق مع لجنة نصرة العراق النقابية بهدف تفعيل النشاطات الوطنية في التضامن مع المقاومة العراقية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
إذاعة العراق الحرة في براغ. في كل يوم ثلاثاء موعدكم مع رحلة في عالم الإنترنت يقدم فيها فوزي عبد الأمير متابعات تكنولوجية ومعلوماتية. كما تستمعون في كل يوم ثلاثاء إلى آخر أخبار الكمبيوتر وبرامجه في مقهى الإنترنت.
أعزائي المستمعين، مراسل الإذاعة في الموصل أحمد سعيد أجرى اللقاء التالي مع إحدى الشخصيات البارزة في الحزب الشيوعي بشأن الأوضاع في المدينة وبشأن رأي الحزب الشيوعي في مجلس الحكم الانتقالي في العراق.
أصدرت هيئة العمل المشترك للأحزاب الوطنية في محافظة نينوى بلاغا تضمن برنامجا لعملها. ما هي أبرز المهام التي يتضمنها هذا البرنامج؟ للإجابة على هذا السؤال التقينا بأحمد الجبوري ممثل اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في محافظة نينوى.
لدعوة من الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب الشيوعي العراقي، عقد ممثلون أحزاب والحركات الوطنية الفاعلة المتواجدة في محافظة نينوى في 2 تموز الجاري اجتماعا هاما، وعلى ضوئه تم تشكيل هيئة العمل المشترك. ومن أهم أهدافها تكون الهيئة إطارا لتجمع الأحزاب الوطنية في محافظة نينوى، و أيما الاجتماع نضال الأحزاب الوطنية وقوى شعبنا المخلصة طوال العقود المنصرمة ضد النظام الدكتاتوري. هذا النضال الذي أدى إلى عزلة النظام ووهنه ومن ثم سقوطه بعد هجوم قوى التحالف عليه. أولى الاجتماع أهمية كبيرة للمهمات السياسية والوطنية التي تقع على عاتق الأحزاب الوطنية في محافظة نينوى. يرى المجتمعون ضرورة إشراك الأحزاب في عملية صنع القرار والجهود التي تبذل لتسيير شؤون الحياة للمواطنين في محافظة نينوى بدل الوضع الحالي الذي يستثني فيه الأحزاب من المساهمة في هذا المجلس مجلس المحافظة. يندد المجتمعون بالأعمال التخريبية التي ارتكبها بعض أزلام النظام السابق وبمساعدة قوى الشر في المنطقة، لأن هذه الأعمال لا تضر إلا الشعب العراقي. وقرر المجتمعون بأن الفيدرالية هي الحل الذي سيصون وحدة العراق وشعبه، لذلك فإنهم يناضلون من أجل بناء عراق ديمقراطي تعددي فيدرالي. ووقع على البيان 14 حزبا وطنيا في محافظة نينوى.
طيب أخ أحمد، ما هو موقف هيئة العمل المشترك للأحزاب في نينوى من مجلس الحكم الانتقالي؟
تلقت هيئة العمل المشترك وجماهير شعبنا العراقي نبأ تشكيل مجلس الحكم بغضة بالغة وبفرحة عارمة، مستبشرة بأمل كبير في سبيل تحقيق مستقبل باهر. ونتطلع من جميع أعضاء مجلس الحكم العتيد بذل الجهود الكبيرة المفعمة بالمسؤولية التاريخية لتشكيل الحكومة الوطنية الانتقالية وسائر أجهزة الدولة لأداء واجباتها الوطنية بالسرعة الممكنة، والإسراع بتشكيل هيئات الدولة ومعالجة الوضع الأمني والمعاشي ودفع عجلة العمل إلى أمام ومعالجة المشاكل التي خلفها النظام البعثي الدكتاتوري البائد وأزلامه. إننا نؤيد وندعم مجلس العمل الانتقالي، هذا المجلس الوطني الذي يمثل أبناء شعبنا العراقي، ونطالب من أبناء شعبنا العراقي مؤازرته ودعمه والتعاون معه من أجل بناء عراق ديمقراطي فيدرالي موحد.
سؤال أخير أخ أحمد، مما لا يخفى على أحد، حزبكم عضو في مجلس الحكم الانتقالي المؤلف من 25 حزبا وشخصية وطنية، ما هي آخر المستجدات بخصوص نشاط المجلس؟
المجلس الذي يحظى بتأييد الشعب العراقي وقواه الوطنية يسعى دوما من أجل وضع برنامج سيعرض على الشعب يتمثل في الخطوات اللاحقة، ومن المؤمل خلال اليوم أو غد ستعلن الحكومة المؤقتة التي ستتولى تعيين كافة الموظفين وكافة المسؤولين في دوائر الدولة الأخرى، ومن هذا المجلس سينبثق هيئة معينة لوضع الدستور الذي سيفرح على الشعب. وأملنا وطيب في تضافر جهود كافة أبناء الشعب في دفع المجلس إلى أمام لتحقيق برنامجي.
أحمد الجبوري، ممثل اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في محافظة نينوى، شكرا. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
ومن أربيل وفانا مراسلنا هناك شمال رمضان بتقرير عن قيام السلطات الكردية بمنع تصدير الحيوانات الحية بهدف تخفيض الأسعار.
شهدت أسعار اللحوم بأنواعها في كردستان العراق ارتفاعا مفاجئا بلغ الضعفين خلال الأسابيع القليلة الماضية، لأسباب عديدة أبرزها قلة المعروض من الأغنام وبقية أنواع المواشي في أسواق الأقليم واتجاه أصحابها إلى تصديرها إلى دول الجوار. وبهدف الحد من ارتفاع أسعار اللحوم، أصدرت يوم أمس وزارة المالية بإدارة أربيل تعليمات منعت بموجبها تصدير المواشي إلى خارج العراق عبر المنافذ التي تسيطر عليها مع كل من تركيا وإيران. وأوضح محمد قادر مستشار وزارة المالية تفاصيل عن تلك التعليمات بقوله:
في الآونة الأخيرة تبين أن أسعار اللحم في أسواق أربيل ارتفع بدرجة لا يتمكن المواطنين من شرائها. عليه اتخذ التدابير اللازمة في وزارة المالية لإصدار قرار بمنع تصدير المواشي إلى خارج إقليم كردستان، وذلك لعلاج هذه هذا الارتفاع الذي أدى إلى زعزعة أسواق أربيل من ناحية توفر اللحم للمواطنين.
طيب هل هناك يعني قوانين وقرارات يعني من الوزارة أو من وزارة التجارة أو المالية في العراق في مثل هذه الحالات؟
في التعليمات والقوانين الواردة في قوانين الجمرك وتعليمات المالية يؤخذ هي هكذا تدابير دائما لمعالجة زعزعة الأسواق بتعاون وزارة التجارة ووزارة المالية. يتخذ جملة التعليمات لتأمين المواد الضرورية الغذائية للمواطنين.
طيب هل هذه التعليمات ستكون نافذة المفروض لفترة معينة؟ يعني هل حددتم فترة معينة؟ وماذا بخصوص عمليات التهريب يعني والمحاسبة التي وإجراءات المحاسبة التي ستتخذها حكومة الأقليم؟
لم تحدد فترة معينة لسريان هذا القرار، ولكن بالنسبة إلى طرق التهريب فنحن لدينا مراكز شرطة في الجمرك تراقب المنافذ الجمركية، فيما إذا كبست مجموعة من المهربين فهم يحالون إلى المحاكم ويحاسبون ويتخذ إجراءات القانونية بحقهم.
يجدر ذكره أن تعليمات بول بريمر رئيس الإدارة المدنية للتحالف بشأن استبدال العملة العراقية الحالية بأخرى جديدة منتصف شهر تشرين الأول القادم كانت قد أثرت سلبا على أسواق الأقليم، وخفضت من قيمة العملة العراقية مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار معظم السلع المعروضة في الأسواق. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
غلامين او روزارامين ازيتر نبو برهات الجمين بنيم الفكير خراف المكير خراف المكير جينات نيمين جينات نيمين رنايا جابيمين دوار بامين كلو كربامين جينات نيمين رنايا جابيمين وربامين كله كربامين. Thank you.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 420-22-11-22-660. أكرر رقم الفاكس 420-22-11-22-660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.irahurr.org. أكرر: www.irahurr.org. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أقام عراقيون يعيشون في الولايات المتحدة مجالس الفاتحة على أرواح أقرباء لهم كانوا مدفونين في مقابر جماعية في العراق، وقد أجرى مراسلنا في ديترويت لقاء مع عائلة عراقية للإطلاع على بعض فصول هذه المأساة الإنسانية، وعن حادثة اشتكى فيها محامون على أحد رجال الأمن في السليمانية لاعتدائه على أحد المواطنين. وفنى مراسلنا في السليمانية بتقرير عن موقف الجهات المسؤولة في المدينة. ومن الموصل وردنا تقرير من مراسلنا عن انبثاق مؤسسة للدفاع عن حقوق السجناء السياسيين الذين تعرضوا للاعتقال والسجن في العهد السابق، وقد أجرى مراسلنا في المدينة مقابلة مع أحد مؤسسي هذه المنظمة الجديدة. هذا أولا مراسلنا في ديترويت فالح دراجي في مقابلة أجرها مع عائلة فقدت أقرباء لها في العراق.
أعزائي المستمعين، يقيم عدد من العراقيين في الولايات المتحدة الأمريكية مجالس الفاتحة على أرواح أبنائهم وأخوانهم وذويهم الذين رحلوا، سواء من رحل بشكل طبيعي أو أولئك الذين عثر عليهم في المقابر الجماعية. ومن بين هذه العوائل عائلة المواطن العراقي وحيد سلمان أبو ليث من منطقة محافظة ديوانية منطقة الشامية. وكان سؤالنا لأبو ليث الذي يقيم مجلس الفاتحة على اثنين من عائلته، وكان هذا الجواب.
والله عندنا فاتحة ابن عمي واخوي جواد ابو محمد زوج اختي وحيدة سلمان والفقيد الراحل، وانا اعزي اهلي والبماشي جميعا على هذه يعني
ابو ليس وحيد للفقد.
يعني انت كعراقي والان تلتقي بالعراقيين وتلتقي بالعرب وتلتقي بالامريكيين، شنو الفكره اللي باخذيها هنا الناس عن المقابر الجماعيه؟ يعني
احنا الناس ماخذين الفكره عن المقابر الجماعيه، اكثر المواليد اللي جت لهنا يعني اللي انولدوا هنا من العراقيين اللي انولدوا هنا بامريكا ما عندهم فكره عن هاي المقابر الجماعيه، لما شافوها يعني صارت حاله من الهزع واللالع هنا يعني الناس ما تصدق هاي المواضيع، بس الناس اللي من جدي ومن مواليدي عاشوها ويعرفوها يعني.
نعم. العالم هنا منظمات حقوق الانسان كذا ما راجعتوا انتم او ما اشتكيتوا او ما
راجعنا الكثير واشتكينا وأنا زوجتي ماتت الأولانية يوم ليت بسبب حروب صدام وبسبب مستشفياته ونقص الأدوية وراحت أي حقوق إنسان بالعراق يا أي الدنيا من يقدر يراجع بالعراق ومن يقدر يسأل.
هل هناك حقوق الراحلين يعني مثل أنتم يعني راح تتابعون هذا الموضوع مثلا حقوق وحقوق أولادهم يعني خاصة أو حقوق عائلهم يعني؟
اي طبعا
حقوق معنويه حقوق ماديه.
اي طبعا محمد ولد احنا نعتبرهم هم شهداء البلد يعني.
نعم.
هم اللي دافعوا عن البلد وهم قدموا انفسهم وهم اللي وقفوا بوش النظام.
نعم.
النظام الباد النظام المخلوع المنتهي.
نعم.
هم اللي وقفوا بوش النظام والاولويه الدولة لازم تكون القضيه طبعا لازم الناس تراجع وبعدين لازم يكون حقوق
من القضاء الشاميه اللي انت لي كثير هناك
والله الشاميه
الجماعيه
الشاميه يعني مو بالمئات بالالاف صمت شهداء من الحزب الشيوعي من حزب الدعوة الإسلامي يعني أنا أعرف عندنا ناس شيوعيين هادي درويش هادي كاظم درويش الله يرحمه أخو أستاذ ناظم يعني أعرف قصر عبد الكاظم الحميداوي الله يرحمه استشهد بالشمال وراح مئات وآلاف عادل السويلة مهندس من خيرة شباب الشامية مهندس عادل السويلة والله لحد الآن ما أعرف عن خبر عادل السويلة وإخوانه من عائلة محترمة بالشامية دول الناس كلهم قضوا بالإعدامات. نعم.
ختام ماذا تقول يا أبو علي؟
أخيرا أقول أعزي أهل الشامية وعشيرتي البماشي بالشامية وأقول لهم الصبر والسلوان وإن شاء الله أنا قريب عليكم وعن قريب جايكم إن شاء الله.
ونلتقي بالسيدة سحر صباح فرمان زوجة الأخ أبو ليك. مرحبا سحر.
أهلا وسهلا.
أخي سحر أيضا أنت عندك شهيد؟
أي عمي علي فرمان
من الشامية أيضا؟
من الديوانية.
من الديوانية. اخت سحر انت عندك عم شهيد وزوجك ايضا عنده شهداء يعني ماذا تقولين في هذا الموضوع؟
عزي اهل زوجي وحيد سلمان واهل الشاميه فقدانهم المرحوم ابو محمد جواد والشباب الاخرين هم عزيهم العراقيين.
نعم.
وان شاء الله خير وان شاء الله خير نترجى خير ان شاء الله.
شدين على المقابر الجماعيه؟
المقابر الجماعية هي عمل إجرامي يعني وما يسويها أي إنسان إلا هذا ما عنده رحمة يعني وهذه الشباب وهاي النساء وهاي الأطفال دول الكبار بالسن همين قبلوا هواية.
نعم. وأنتم تعتقدون أنه مثلا الديوانية كمحافظة أو الشامية تختلف عن محافظة العراق كل هذا الجانب أصاب العراقيين جميعا؟
لا العراقيين كلهم حتى العراقيين البرة الخارج العراق همين يعني مأساة كبيرة بالنسبة لنا.
نعم. شكرا جزيلا اخت سحر. شكرا جزيلا. صالح الدراجي اذاعه العراق الحر اذاعه اوروبا الحره ديترويت.
وننتقل إلى السليمانية لنستمع إلى تقرير وافانا به مراسلنا مصطفى صالح كريم عن حادثة اعتداء رجل أمن على أحد المحامين وموقف السلطات الحكومية من الحادث.
أعلن فريدون عبد القادر وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان إدارة السليمانية أن القضاء مقدس، إذا لم يستقر القضاء في أي بلد كان ولم يحتفظ باستقلاليته وقدسيته تصغر الأشياء الأخرى ويصبح كل شيء عديم الجدوى. جاء ذلك خلال لقائه عددا من المحامين الذين اشتكوا من تصرفات أحد متسمي دائرة الأمن في السليمانية أثناء قيامهم في بهو المحاكم بالاعتداء على أحد المحامين. واعتبر وزير الداخلية العمل بعيدا عن وظائف ومهمات رجل الأمن الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية المواطنين والعمل على تثبيت الأمن والاستقرار والمحافظة على شرف وكرامة وحياة المواطنين. وأضاف فريدون عبد القادر وزير الداخلية بأن حكومة الإقليم لن تسمح لمثل هؤلاء بأن يتصرفوا هذه التصرفات التي تسيء إلى سمعة أجهزتهم، وذلك لأنه أصدر أمرا فوريا عن طريق حاكم التحقيق بإلقاء القبض على المعتدي وإجراء التحقيق معه ليساق إلى القضاء حسب الأصول وينال عقوبته، وأوضح بأن أي شخص آخر متورط في هذا الحادث سيقدم إلى المحكمة أيضا. وطمأن وزير الداخلية المحامين بأن القضاء سيبقى سيدا وعلى الجميع احترام القانون واحترام حقوق الإنسان. واختتم حديثه للمحامين بأنه يعمل لتقوية استقرار القضاء والاحتفاظ بهيبته ومكانته وضمان احترام رجال القانون وكل من يعمل في سبيل العدالة، واعتبر حبس هذا المعتدي بداية لخطوات أخرى تتخذ ضد كل من لا يراعي حقوق الإنسان ولا يصون كرامته في الإقليم. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
أما الآن فنتعرف على ما جاء في مقابلة أجراها مراسلنا في الموصل أحمد سعيد مع أحد مؤسسي مؤسسة السجناء السياسيين السابقين في المدينة.
في الموصل تأسست مؤخرا مؤسسة السجناء السياسيين المستقلة ومقرها في الساحل الأيسر لنهر دجلة، ولقد انضم إليها أكثر من 2000 سجين سياسي سابق ومن مختلف القوميات والاتجاهات السياسية. حول هذه المؤسسة ودورها في احتضان السجناء السياسيين السابقين التقينا بميسر سرحان النجماوي وكيل رئيس المؤسسة هذه. بداية أخ ميسر، هل بالإمكان أن تتقدموا بموجز عن تاريخ وظروف تأسيس مؤسسة السجناء السياسيين المستقلة في الموصل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في العهود السابقة لم توجد مثل هذه المؤسسات، لأن الحزب الواحد ينفي أن يكون هناك هو معارضة ضده، ولهذا بعد الانهيار الدكتاتوري ومن خلال العلاقات والأحزاب السياسية المتكاتفة وبعد خروجهم من السجن، حاولوا أن نجمع شتات هذه العناصر الوطنية في مؤسسة استرجاع حقوقهم ورد اعتباراتهم، ولذلك أسست هذه المؤسسة بعد أن تأسست في بغداد مؤسسات مثلها، وكانوا متهافتين على هذه المؤسسة ومتحمسين لها. ومن ضمن الذين أسسوا الأستاذ باسم البياتي والأخ أمين الجبوري والأخ أبو فواز وأنا.
هل هنالك اتصالات أو تعاون بينكم وبين مؤسسات على غرار مؤسستكم في العراق؟
نعم، لأن الوطنيين الذي كانوا في السجون قسم منهم ذو صلات بأزواج أجنبيات، ولهذا يقومون بالمراجعة لحقوق الإنسان في دول الخارج، ومنهم الأستاذ الدكتور إبراهيم البصري والأستاذ باسم سعيد.
تحدثت عن الاتصالات بينكم وبين مؤسسات الإنسانية في الخارج، لكنك لم تتحدث عن اتصالات أو تعاون بينكم وبين مؤسسات على غرار مؤسستكم في العراق.
نعم، هناك اتصالات بالنسبة لحقوق الإنسان، لأن القضايا الإنسانية من ضمنهم المعدومين في داخل العراق والذين خجرت أموالهم مع أنفسهم، ولهذا كان لجنة حقوق الإنسان تتعاون معنا وبشكل عام.
أخ ميسر، ما هي المشاكل التي يطرحها المنتسبون إلى مؤسستكم؟
لحد الآن بعض السياسيين بعد أن انهار النظام الدكتاتوري الصدامي لم يقوموا بأي عمل باتجاه عوائلهم، ولم يحصلوا على حقوقهم المسلوبة من قبل النظام، وقسم منهم أمضوا 20 سنة و 19 سنة و 18 سنة في أقبية النظام المنهار، ولحد الآن لم ترجع لهم حقوقهم. ونحن نطلب بدورنا أن من المسؤولين أن يقفوا في جانبنا من هذه الناحية.
سؤال أخير، هل هناك أنشطة نفذتها مؤسستكم وما هو برنامجها للمستقبل؟
نعم، هناك الحالات التي نقوم بها في هذه الأيام. بعد أن اتصلنا مع المحافظة ومع القائد العسكري الأمريكي
فقام بدوره بتوجيهنا بأن نسعى إلى استدعاء المواطنين من السجناء السياسيين وتشكيل لجان خاصة للبحث عن الأعمال التي يقومون بها لكي يزاولون أعمالهم في وقت قريب ومن خلال أسبوع إن شاء الله.
ميسر سرحان النجماوي وكيل رئيس مؤسسة السجناء السياسيين المستقلة في الموصل، شكرا.
شكرا.
أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين، هذا شرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق.
حقك وما ضاع حق وراءه مطالب.
لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
حقك وما ضاع حق وراءه مطالب. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
سأقول على حظي أنا لبنية، سأقول على حظي أنا لبنية، راسي تزوج فوق راسي مرية، راسي تزوج فوق راسي مرية. على حظي انا لبنية، جاب
على حظي انا لبنيه رجلي تزوج خضراتي مريه رجلي تزوج خضراتي
مراسلو إذاعة العراق الحر في داخل العراق.
جمع غفير من المدرسين والمدرسات تجمعوا أمام فندق فلسطين توليد
وسط احتجاجات شعبية وحزبية في البصرة.
اجتمعت الهيئة القيادية للقوى السياسية في بغداد مساء أمس.
أفرزت نتائج الانتخابات التي جرت في محافظة كركوك
في الوقت الذي أعرب فيه مواطنون في أربيل بكردستان العراق.
في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه. سيداتي سادتي ابقوا معنا.
طران الداودي،
اسماء السراج،
حيدر الزبيدي،
شمال رمضان، الحميد زباري،
محمد الطائي، إذاعة العراق الحر بغداد. هذه